نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام فعلا في 5 مطالب. المطلب الأول هو ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر في كل من العلوم العقلية والعلوم اللغوية. قد ذكر في محله أن الفرق بين المصدر واسم المصدر في العلوم العقلية هو أنك إذا نظرت إلى الحدث بالنسبة إلى فاعله هذا ما يسمى بالمصدر. مثلا لو أتينا بكلمة الوضوء، الملفت أن الكلام بين أن الكلام في الفرق بين المصدر واسم المصدر في العلوم العقلية أن الكلمة في كل من المصدر واسم المصدر لا تتغير، غاية ما يتغير في العلوم العقلية هو المعنى لا اللفظ. فإذا نظرنا إلى كلمة الوضوء، إلى هذا الحدث بالنسبة إلى فاعل الحدث فيسمى بالمصدر، يعني نفس هذه الحركات الغسلتين والمسحتين تسمى الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذا الحدث الوضوء، الانشغال في حالة الوضوء، وعبرنا بهذا التعبير نسبة إلى من يفعل هذا الفعل يسمى بالمصدر. وأما إذا نظرنا إلى هذا الحدث بما يترتب عليه من نتيجة وهي الكون على طهارة رفع الحدث بعد، صح، فيسمى باسم المصدر. وهذا ما ذكره الأصوليون في كتبهم، لأن الأصول من العلوم العقلية. فلذلك نقول أنه ما ذكر في العلوم العقلية في الفرق بين المصدر واسم المصدر بعبارة مختصرة أن الكلمة واحدة والمعنى مختلف، هنا الوضوء هنا الوضوء، ولكن طارة ننظر إلى هذه الكلمة بما هو متلبس في الحدث بالنسبة إلى الفاعل فيكون المصدر، نفس هذه الحركات الغسلتين والمسحتين. طارة ننظر إلى المترتب على هذا الحدث كنتيجة بعد انتهاء الوضوء وهو رفع الحدث وهو الكون على طهارة يسمى باسم المصدر. هذا في العلوم العقلية. أما كلامنا كل كلامنا في العلوم الأدبية، العلوم اللغوية الذي نحن فيه. أما في العلوم الأدبية الفرق بالعكس، أن المعنى واحد واللفظ مختلف. هو ماذا قال؟ إذا أتينا إلى طهورة هذا الفعل، ما هو المصدر منه؟ الطهارة، مصدر طهورة الطهارة، اسم المصدر من طهورة هو الطهر. بعبارة مختصرة، عليكم السلام ورحمة الله، بعبارة مختصرة الفرق بين المصدر واسم المصدر في العلوم الأدبية أن اسم المصدر دائما يكون حروفه أقل من حروف المصدر. فانظر إلى الطهارة وانظر إلى الطهر، تزيد كلمة الطهارة عن الطهر بالألف والتاء. أما إذا أردت تعريفا لغويا لاسم المصدر في كتب اللغة فقد قيل في محله أن اسم المصدر، من أحب أن يكتبها فليكتبها، أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، لأن المعنى بحسب ما ذكرنا المعنى واحد، اللفظ مختلف، صح أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما ساوى المصدر في الدلالة على المعنى وخالفه بخلوه، بخلو اسم المصدر لفظا أو تقديرا من بعض حروف عامله. نحن لسنا بصدد شرح نحو، وإنما لأن هذه المسألة ذكرها كل من الشهيد الأول والشهيد الثاني في بداية المطلب، فلا بد من التعرض إليها. أما ما ذكر في بعض الشروح وأطال بعضهم في ذلك، فدعك من هذه الإطالة واقتصر على هذا المختصر المفيد الذي يفيدك فيما يخص الكتاب، لأنك إذا رجعت إلى العلوم العقلية فتجد أن التفريق بين المصدر واسم المصدر كما ذكرنا، إذا لجأت إلى العلوم اللغوية والأدبية فتجد أن الفرق بين المصدر واسم المصدر بخلاف ما ذكر في العلوم العقلية. هنا كما ذكرنا اللفظ واحد والمعنى مختلف، هنا لا، اللفظ مختلف والمعنى واحد. يكفي في المقام ذكر مثل هذه الأمور. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير شيخ شاكر. جيد، هذا المطلب الأول بما ذكره وبما هو متعلق في الكتاب. أنا أحاول قدر الإمكان، الأخوة يعرفون في المواد السابقة التي تشرفنا وتشرفت وكنت في خدمة الإخوان، أحاول قدر الإمكان أن لا أخرج عن الكتاب إلا في حالات الضرورة بما يخص الكتاب. يعني بعبارة أخرى، هذه لمعة وروضة، لا أنها رسالة عملية فنكون قد ماذا؟ قد بخسناها حقها، ولا هي بنفس الوقت مكاسب وبحث خارج فنقول أيضا قد غررنا بالطالب. نحاول قدر الإمكان أن نعطي الروضة بما يتناسب مع هذه المرحلة، لأنه للأسف نجد البعض ولعله أصبح الأغلب إما إفراط أو تفريط في الروضة. لا، نحن نحافظ على ما ذكر في الروضة، إذا احتجنا، يعني إذا احتاج نفس المطلب إلى مقدمات من خارج نأتي بها، كما كنا نفعل في الرسالة العملية والحلقة الثانية، نأتي من الخارج بما يفيد المطلب، لا نوسع كثيرا ولا بنفس الوقت يكون ذلك على حساب المطلب. هذا المطلب الأول الذي ذكر في الكتاب، نقرأ ثم ننتقل إلى المطلب الثاني، مطلب ونطبق، مطلب ونطبق، هكذا لا تتراكم عليكم المعلومات. قال قدس سره كتاب الطهارة. قال الطهارة، هذا كلام الشهيد الأول، قال مصدر طهورة بضم العين وفتحها، يعني طهورة وطهرة كل منهما يصح في اللغة العربية. والاسم الطهر، يعني قصده والاسم يعني اسم المصدر، المصدر. فإذا نظرنا إلى الطهر وإلى الطهارة صار واضح عندنا المعنى واحد واللفظ مختلف. قال والاسم الطهر بالضم، وهي لغة النظافة، يعني الطهارة لغة النظافة. التفت هناك، طبعا لا شك عندما نحن قسمنا ما نريد أن نتحدث عنه في هذا اليوم إلى مطالب خمسة، هذا لا يعني أنه لم يترك شيء إلى العبارة ومن حق العبارة، فمن العبارة لعبارة بعد. قال ماذا؟ قال وهي لغة النظافة، يعني ما لا يحتاج إلى مزيد شرح على الصبورة فنتركه إلى العبارة، هذا هو مرادي. قال لغة النظافة، لغة يعني ماذا؟ يعني كلنا يعلم، وكثيرا ما مر عليكم ذلك، عادة أي مصطلح نقول هذا الاصطلاح ما هو المعنى اللغوي له وما هو المعنى الاصطلاحي له. الآن في مقام شرح المعنى اللغوي للطهارة، الآن لو سألت العرف ماذا تفهم من أن هذا الأمر طاهر؟ العرف يفهم أنه نظيف، فكل نظيف عرفا هو طاهر، أليس كذلك؟ وكل شيء دنس وإن كان طاهر شرعا فهو في العرف ماذا؟ فهو دنس وخبث، أو خبث. التفت بعبارة أدق، بعبارة أدق، كل ما يستقذره البصر والشم في العرف يكون دنس. المستقذر في البصر وفي حاسة الشم وإن كان طاهرا شرعا، الآن نعطي مثال، فهو دنس وغير نظيف في اللغة والعرف. مثال على ذلك البصاق، الأخلاط التي تنزل من الأنف، القيء والأخلاط التي تنزل من الأنف طاهرة شرعا أم نجسة؟ طاهرة، إلا أنها ماذا؟ قذرة بنظر اللغة والعرف، لأنها يستقذرها إما حاسة الشم بالنسبة إلى الرائحة أو البصر. أليس الآن في بعض الأحيان تنظر إلى لباس تقول هذا لباس قذر، مع أنه ماذا يوجد عليه مثلا، كما يفعل مثلا أصحاب مهنة الميكانيك مثلا، عليه شحم وزيت وما شاكل، صح أم لا؟ فتقول هذا طاهر شرعا إلا أنه قذر، ماذا يعني غير نظيف لغة وعرفا. أصبحت واضحة الفكرة؟ جيد. قال وهي لغة النظافة والنزاهة، يعني يشرح النظافة والنزاهة من الأدناس. النزاهة من الأدناس، التفت، البعض حمل كلمة الأدناس على الأعم من الأدناس المادية والمعنوية، لذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، هذا التطهير وإذهاب الرجس على المستوى الشرعي المادي الخارج ليس هو هذا المراد، النظافة الخارجية، وإنما التنزيه المعنوي الداخلي التي هي أعلى مراتبها العصمة والطهارة في أعلى مراتبها الطهارة المعنوية. فالبعض حمل الدنس أنه حتى في اللغة الدنس هو له مصداقان، دنس مادي كما يستقذره البصر والرائحة والشم، ودنس معنوي تقول هذا ملوث بالمعاصي، هذا قلبه مظلم، دنس خبيث السريرة والعياذ بالله، فنقول أو نقول هذا نظيف القلب. بعد الحين نعبر هذا التعبير أم لا؟ هذا نظيف القلب، مراد منها طهارة شرعية، أن قلبه يعني أريق عليه ماء الكر فطهر؟ لا، المراد منها الطهارة المعنوية، الطهارة اللغتية العرفية. فبناء عليه المراد من الطهارة في اللغة والعرف ما هي؟ النظافة، النزاهة. تعبير النزاهة يتناسب أكثر مع ماذا؟ مع الطهارة اللغوية المعنوية، نقول إنسان نزيه، صح أم لا؟ جيد. فلذلك عطف النزاهة على النظافة لعله إشارة إلى ماذا؟ إلى الطهارة بالمعنى الآخر المعنوية، ولكن هذا كله لغة. اتضح ذلك؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. واضح إلى الآن المطلب الأول؟ بدي أحاول كمان أيضا اعتدت أنا وبعض الإخوان أنه نحن مسؤولون عن كل فاصلة وفارزة ونقطة في الكتاب، صح أم لا؟ لماذا ذكر هذه؟ لماذا لم يذكر كذا؟ وما شاكل. المطلب الثاني هو الحقيقة الشرعية. جيد، التفت، انتهينا من المطلب الأول، أستطيع أن أمحي السبورة؟ شو؟ يا الله. بهذه الطريقة أعتقد أن الطالب يخرج من الصف وهو حافظ للدرس، لأنه مبوب بطريقة بعيد جدا بعد ينسى ما ذكر. المطلب الأول انتهينا منه. المطلب الثاني عنوانه الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية، هذا العنوان بنفسه قد ذكر في بعض كلمات الأصوليين. من درس الحلقة الأولى والحلقة الثانية لم يمر عليه هذا العنوان. من درس أصول المظفر وما سيأتي معكم في الكفاية يمر معكم هذا العنوان، فقد ذكر في بعض الكتب الأصولية دون الحلقات الثلاث. فبناء عليه نقول ما هو المراد من هذا البحث الأصولي. طبعا لا نحول الدرس إلى درس أصولي، ولكن بما أنه ذكر السيد الشهيد، السيد الشهيد الشيخ الشهيد بعد السنة ماخذ على السنة الماضية رضوان الله تعالى على السيد الشهيد والشيخ الشهيد، على كل بما أن الشيخ الشهيد ذكر في اللمعة وفي الروضة شرعا وعقب الشهيد الثاني بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أو الحقائق الشرعية، لابد أن نعرف ما هو المراد ما بين العارضتين أنه المراد من الحقائق الشرعية، صح؟ ما معنى ذلك؟ الحقائق الشرعية نقول هناك قاعدة تقول كل لفظ واحد، كل لفظ كان يستعمل في معنى قبل الإسلام يسمى بالحقيقة اللغوية. نعم التفت، وكل لفظ كان يستعمل في معنى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في خصوص زمن النبي، يسمى بالحقيقة الشرعية. ثلاثة، وكل لفظ كان يستعمل في معنى بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو بعبارة أخرى أو بعبارة أدق، ماذا قلنا هنا؟ كل لفظ كان يستعمل في معنى قبل استعمال الإسلام حقيقة لغوية، وكل لفظ انتقل أدق إلى معنى آخر، يعني كان له معنى قبل الإسلام وأصبح له معنى آخر في زمن النبي، هذا أدق التعبير. وكل لفظ انتقل إلى معنى آخر في زمن النبي حقيقة شرعية، وكل لفظ انتقل إلى معنى آخر يعني بالاستعمال صار له معنى آخر. لذلك سابقا ماذا قلنا في الأصول؟ أن كلمة الصلاة كانت تستعمل بمعنى الدعاء، بعد ذلك عندما كانت تطلق الصلاة يراد منها هذه الصلاة المخصوصة الاصطلاحية، صح؟ فهذا كان يستعمل في حقبة زمنية بحسب اللغة في معنى كلمة صلاة، ثم استعملت في معنى آخر، يعني هذا يسمى بالنقل والانتقال. مرة معكم النقل والانتقال، جيد. أما بعد زمان النبي نقول، يعني بعد زمان النبي يعني من تبع النبي من الأئمة والأصحاب رضوان الله تعالى على أصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأئمة، نقول تسمى بالحقيقة المتشرعية. أربعة، وكل لفظ انتقل إلى معنى آخر في زمن الفقهاء، يعني بقي على معنى واحد طول هذه المدة، أما على في زمن الفقهاء صار أصبح له معنى جديد، نقول يسمى بالحقيقة الاصطلاحية. لذلك اليوم ماذا نقول؟ قبل قليل ذكرناها أن المعنى اللغوي كذا والمعنى الاصطلاحي كذا. معنى الاصطلاحي يعني ما اصطلح عليه الفقهاء والعلماء. جيد، ممكن أن نعطي أمثلة على هذه الأمور الأربعة. المثال الأول مثلا كلمة دعاء. كلمة دعاء قبل الإسلام وبعد الإسلام معروف استخدامها هي الابتهال إلى الله عز وجل، فلم تتغير فبقيت حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية كلمة صلاة، صوم. الصوم بالحقيقة اللغوية كان يستخدم في مطلق الكف، أي شيء أنت تكف نفسك عنه يقال أنك صمت عنه. في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما شرع الصوم بين الحدين بين الفجر والغروب فصار أصبح هو كف عن المفطرات المعروفة الفقه هي. كذلك بالنسبة إلى الصلاة هناك شيء لم يتغير في هذين الزمانين، وإنما تغير على زمن الأئمة عليهم السلام ككلمة مال. كلمة مال هذه الكلمة عندما كانت تطلق في اللغة وزمن النبي كان المتبادر منها والمراد من الاستعمال هو المال النقدي. تقول مال يعني هذا البول النقدي. في زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا عندما تقول مال، وإن كان في زماننا هذا الآن لا يتبادر بمقدار ما الأمور النقدية، ولكن على زمن الأئمة وما بعد زمن الأئمة عليهم السلام عندما كان يطلق مال كان يقصد منه، ومر ذلك معنا في الفقه، كل شيء له مالية، يعني ما يتمول. فتقول هكذا مثلا هذه الطاولة، تستطيع أن تقول هذا مال. ليش؟ لأن لها مالية. حفنة التراب تقول ليست مال لأن ليس لها مالية. فكل شيء يتمول يعني ما يدفع بإزائه المال هذا يتمول فيسمى مال. فهذا أين أصبح هذا الانتقال؟ على زمن الأئمة، يعني بعد زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما الحقيقة الاصطلاحية التفت، كثيرا ما يقع اشتباه حتى عند بعض العلماء. مر معنا تتذكرون في الأصول أن التبادل من علامات الحقيقة من المجاز حقيقة، ولكن أي تبادل؟ التبادل الذي يكون من حق اللفظ في زماننا أم في زمن صدور الناس؟ مر معكم هذا في الأصول وذكرناه مفصلا في الحلقة الثانية. جيد، فنحن نقول في تلك الحقبة الزمانية عندما كان يقال هذا واجب أو هذا حرام ليس المراد منه الاصطلاح الشرعي في زماننا هذا، يعني واجب شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة، أو حرام يعني حرام شرعا من الأحكام التكليفية الخمسة، وإنما كان المراد من الواجب هو وجبت يعني ارتكزت. حتى الاستخدامات القرآنية راجع كان المراد منها الارتكاز والثبات. الحرام ما معنى الحرام؟ الحرام معنى المنع، ولكن ليس المصطلح الشرعي الذي يعبر عنه الفقهاء عندما تقول هذا حرام، يعني مصطلح شرعي من الأحكام التكليفية. هذا كلمة واجب وكلمة حرام وبعض الكلمات الأخرى هذه حقيقة اصطلاحية اصطلح عليها الفقهاء في زماننا، أن عندما يطلقون الواجب يريدون واحد من التكاليف الخمسة وكذلك الحرام وبعض الأمور الأخرى. جيد، هذه المقدمة بكلها وكلكلها ماذا تفيدنا فيما نحن فيه؟ السيد الشيخ الشهيد عرف الطهارة لغة ماذا؟ النظافة، النزاهة من الأدنى، صح؟ جاء ليعرف الآن بعدما انتهى في اللغة جاء ليعرف شرعا، صح؟ قال وأما الطهارة شرعا ماذا هي؟ هي قال استعمال طهور مشروط بالنية. ولكن جعل بين عارضتين ماذا؟ ماذا قال؟ بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، صح أم لا؟ هذه شغلتنا بكل هذه المقدمة. واضح أنا هون عم بشرح؟ واضح وأنا عم بشرح جيد. ما معنى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية؟ يمر معكم إن شاء الله في الأصول مظفر أو كفاية أن البعض، بعض من علماء الأصول قبل الحقائق الشرعية والبعض لم يقبل أن هناك شيء اسمه حقائق شرعية. يعني ماذا؟ يعني لم يقبل أن هناك حصل انتقال على زمن النبي من اللفظ كان يستعمل في معنى ثم استعمل في معنى آخر. فلذلك أشار بهذه النكتة الشهيد الثاني، قال بناء، يعني على رأي أصولي، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أصوليا فيصح تعريف الطهارة باستعمال طهور مشروط بالنية. يعني ما معنى بعبارة ثالثة؟ يعني عندما كان يطلق الطهارة على زمن النبي هل كان يفهم هذا؟ قال بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نعم، نصحح للشهيد الأول أن الطهارة تعريفها شرعا هكذا بناء على الحقيقة الشرعية، يعني على رأي من آراء الأصوليين. أما من لم يقبل الحقيقة الشرعية والانتقال في زمن النبي هذا لا معنى له بعد ذلك. لماذا؟ لماذا تقول شرعا؟ شرعا ما معنى شرعا؟ حقيقة الشرعية أنا لم أقبلها فتبقى الطهارة على معناها اللغوي. واضح إن شاء الله؟ لذلك لماذا قال هذه العبارة؟ بناء على ثبوت الحقيقة، يعني حصول الانتقال من معنى إلى آخر في زمن النبي نقبل هذا التعريف الشرعي. هناك شخص أو هناك تعريف للعلامة، طبعا لا أريد أن أدخل حتى لا نوسع كما أخذت على عاطك وعلى نفسي، هناك تعريف للعلامة ذكر في محله في كتب العلامة للطهارة، فجاء العلماء خصوصا هذا القالوشي وأشكل على تعريف العلامة بعشرين إشكال فلم يعجبه تعريف العلامة وأتى بهذا التعريف. بعد هذا القلوش، يعني بعد زمن العلامة، كل من أتى بعد العلامة، ذكرنا بالأمس نحن زمن العلامة 726 للهجرة توفي، كل من أتى بعده ارتضى هذا التعريف لأنه كما سيأتي في آخر درسنا اليوم أنه أقل التعاريف إشكالات وردود عليه. فهذا التعريف الشرعي للطهارة ذكره أيضا وارتضاه الشهيد الأول، إلى الآن ارتضاه الشهيد الأول. بعد ذلك يأتي الكلام في المطلب الثالث، ولكن نطبق المطلب الثاني. قال وشرعا الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، ما هي شرعا؟ قال استعمال طهور مشروط بالنية. انتهينا. هلا المطلب الثالث. المطلب الثالث هذا التقسيم جيد؟ جيد. المطلب الثالث هو تسليط الضوء على التعريف. ماذا كان التعريف؟ استعمال طهور مشروط بالنية. جيد إلى الآن؟ كلنا يعلم وقد مر معكم في المنطق بما لا مزيد عليه أن التعاريف طارة تكون تعاريف حقيقية وطارة تكون تعاريف لفظية أو ما يسمى بشرح الاسم. ما تنسوا المنطقة، هلا بدي يفيدنا كتير هلا بالمطلب الثالث والرابع من نركز على الأمور المنطقية. استعمال طهور مشروط بالنية، لذلك سوف يتضح لك كثيرا لماذا هذه التراتبية في الحوزة. يعني لا يستطيع أحد مباشرة أن يدخل له معه. خب منطق، شيء من الأصول، شيء من الرجال ومشاكل، وخصوصا الأمور اللغوية لابد أن يحص صلها، لأنه يوجد هناك توقف شيء على شيء آخر. ولا إذا أردنا أن نشرح المنطق الآن مع الرجال مع الأصول مع كذا، لا يمكن ذلك. ولكن إشارات يستذكرها الطالب ونمشي بإذن الله. كلنا يعلم أن التعريف طارة تكون تعريف حقيقية وطارة تعريف لفظية. وقيل في محله أن التعريف أو التعاريف الحقيقية إذا أردنا أن نلخصها بعبارة مختصرة هي عبارة عن تعريف الماهية بالماهية. يعني كل شيء له حقيقة في الخارج يسمى ماهية. ماهية يعني الحقيقة. جيد. تعريف الحقيقية، ما معنى تعريف الحقيقة؟ نحن مر معنا أيضا في التعاريف أن التعريف الحقيقي هو التعريف بالحد التام والحد الناقص، مر معكم جنس وفصل وما شاكل. ولكن الذي يجمع الحد التام والحد الناقص أن كل منهما لابد له من فصل، لأن الفصل سبحان الله اسم على مسمى. الفصل هو الذي يمنع الأغيار، لأنه لابد من التعريف. كم من شروط التعريف؟ أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لجميع الأفراد، مانعا من جميع الأغيار. صح أم لا؟ ممتاز. تذكرنا بلشنا نستذكر. ممتاز. التعريف الحقيقية لابد أن تكون تعريف الماهية بالماهية، يعني كل ما له حظ وحقيقة في الخارج نستطيع أن نعرفه بماهية، يعني بحقيقة أخرى إذا أردنا أن نعرف تعريفا حقيقيا بالحد التام أو الحد الناقص، يعني عبارة عن جنس وفصل. ولكن فيما نحن فيه هنا وفي الأصول وفي كثير من الكتب، عندما تسمع إن قلت قلت ويرد على التعريف أن تعريفك طارة غير منعكس طارة غير مضطرد، تسمعون هذه التعابير كلها، هذه إنما أتت لعدم التمييز بين التعريفين. إن كان التعريف تعريفا حقيقيا يعني جامعا مانعا لجميع الأفراد وطاردا لجميع الأغيار، وعرفت أنا تعريف معين، فيستطيع الشيخ شاكر أن يقول ها عندي نقد على هذا التعريف، إما من جهة عدم الجامعية لفرد لم يدخل ومن المفترض أن يكون داخل، أو لم يمنع من فرد معين ومن المفترض أن يكون خارج. هذا يصح نقد الشيخ شاكر إذا كنت أنا في مقام التعريف الحقيقي. أما إذا كنت أنا في مقام التعريف شرح الاسم، تعريف اعتباري ليس له حظ من الحقيقة، فساعتئذ من المسامحة بمكان أن يأتي الشيخ شاكر ويقول وينقض على تعريفي من جهة الجامعية والمانعية. اتضحت هذا المقدمة؟ جيد. فيما نحن فيه التعريف هو تعريف اعتباري، تعريف شرح الاسم، تعريف لفظي، ليس تعريف حقيقية. ولكن نجد أن الشيخ الشهيد ماذا قال؟ أما جنس هذا التعريف فكلمة استعمال وضف إليها طهور، وفصل هذا التعريف مشروط بالنية. إذن نقول استعمال طهور، قال هذه ليست بجنس، هذه بمنزلة الجنس. كما قلنا كل كلمة لها معنى في الكتاب، لماذا لم يقل هي الجنس ولا إنما قال بمنزلة الجنس؟ الآن اتضح لكم، قال بمنزلة الجنس لأن التعريف شرح اسم اعتباري ليس له ما هي كلمة استعمال. استعمال هي جنس، أين الاستعمال في الخارج؟ أمر اعتباري منتزع. إذا كان أمر اعتباري منتزع فلذلك عبر منزلة الجنس، منزلة الفصل، وليس جنسا حقيقيا، لأن الجنس الحقيقي متعلق بالتعريف الحقيقي ماهية بالماهية. علمت الآن لماذا أنا أتيت بهذه المقدمة؟ كلها عشان عيون كلمة منزلة. بعد أحيان تتكلم 10 دقائق حتى تفتح ما هو غامض فيه مثل هذه العبارات. عبر بمنزلة لأن التعريف اعتباري، تعريف اعتبارية لفظية شرح اسم ما شئت فعبر. فهذا التعريف نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول أنه استعمال طهور وقعت في هذا التعريف بمنزلة الجنس، ومشروط بالنية وقعت هذه العبارة في هذا التعريف بمنزلة الفصل. جيد إلى الآن؟
جيد.
المطلب الرابع، نقرأ المطلب الثالث، عبارة يسيرة. قال: وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية. فالاستعمال يعني استعمال طهور، ولم يأتي بكلمة طهور بس صارت واضحة، فالاستعمال بمنزلة الجنس. الآن المطلب الرابع: والطهور مبالغة في الطاهر. والمراد منه هنا هذا المطلب الرابع. خليك معي. المطلب الرابع وقفة مع أبي حنيفة. جيد. صلوا على محمد وآل محمد. جيد. بدأ هكذا الشيخ الشهيد، الشهيد الثاني، ماذا قال؟ طهور صيغة فعول، صح؟ يعني من صيغ المبالغة. جيد. وهو مبالغة في يعني كأنه يريد أن يقول هناك شيء طاهر وهناك شيء أطهر. ما معنى مبالغة في الطهارة؟ يعني هناك شيء طاهر وهناك شيء أطهر. أسألك بالله عليك، التفت التفت جيدا. نقول كلمة طهور فسرها صيغ مبالغة، مبالغة في الطهارة، يعني هناك طاهر هناك أطهر. سؤال: هل مفهوم طهور والطهارة مفهوما مشككا أم متواطئا؟ مر معكم في المنطق، قلت لكم يمر معكم المنطق في المطلب الثالث والمطلب الرابع. المطلب الرابع مر معكم في المنطق، المفهوم المشكك الذي يقبل التشكيك، يعني هذا جميل هذا أجمل، قبيح أقبح، طاهر أطهر، وما شكل متواطئ لا يقبل التشكيك. سؤال: الطهارة هل هي من المفاهيم المشككة أم من المتواطئة؟ سؤال الشيخ علي: إما الآن محدث يعني على غير طهارة، وإما الآن شيخ علي رافع الحدث على طهارة، هل نقول في حالة من حالات الشيخ علي يكون أطهر؟ إما طاهر وإما غير طاهر. معنويا شيخ علي إن شاء الله طاهر، واضح ما هو مرادي. الآن نقول هل يوجد هناك حالات تشكيكية في الطهارة؟ إما أنت الآن رافع الحدث وإما أنت الآن غير رافع الحدث، يعني إما أنت على طهارة أو غير طهارة. أما نقول الشيخ باكروف الآن هو على طهارة، بعد قليل هو أطهر، بعد الزمن الثالث هو أطهر من وهكذا. يوجد هكذا عندنا طاهر أطهر فأطهر فأطهر؟ خب إذا كان لا يوجد بحسب الآن ما تبادر إلى أذهانكم، خب ما معنى إذن المبالغة في الطهارة؟ أحسنت. المبالغة في الطهارة، التفت الآن، نقول هكذا: طهور فعلها طهورة، طهورة من الأفعال اللازم أم المتعدية؟
لازم.
أوفري. إذا كان هذا بنفسه فعل لازم فكيف يتعدى إلى ما هو أطهر؟ وبعبارة أخرى أجاب الفقهاء على هذه الشبهة أنه كيف يكون هناك طاهر وهناك أطهر. قالوا: صحيح أن الطهارة لا تقبل التشكيك وأنها فعل لازم بما هي هي، وإنما تقبل بما هي متعدية إلى شيء آخر، لأن عندنا ماء طاهر ومطهر وعندنا ماء طاهر وليس بمطهر كماء المضاف. هذا مطلق. مرة معكم في الفقه صح؟ جيد. فقالوا بما هو هو الطهور والطهارة لا فعل لازم، لا نقول طاهر أطهر، ولكن بما هي مطهرة، يعني الماء عندنا ماءان، ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كالحليب واللبن و و و و أضمذة، وطارة لا ماء مطلق هو طاهر في نفسه ولكن عنده خصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة جعلته جعلتنا نعبر طهور، يعني بعبارة أدق فيكون نظر الشهيد الأول في التعريف استعمال طهور للماء المضاف ولا الماء المطلق؟ الماء المطلق. أكثر من ذلك ليس فقط للماء كما سيأتي، بل نظره إلى الماء والتراب لأن الأرض أيضا التراب طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها في التيمم و صح أم لا؟ وهذا ما يصرح به بعد قليل. وضحت الفكرة أم لا؟ فقال هي متعدية من هذه الجهة ببركة ومطهر لغيره. واضح إن شاء الله. فجاء أبو حنيفة، اللي وين أبو حنيفة صار؟ الآن جاء أبو حنيفة عليه ما عليه. تسجيل الله، خمس دقائق وأسألكم الدعاء في مجال، إذا في مجال صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. جاء أبو حنيفة قال أبو حنيفة عجيب، لم نسمع في آبائنا الأولين أن فعلا لازما اشتق منه متعديا. فعل لازم تشتق منه متعدي وتقلي ومطهر تعديه ببركة أن هو بالأصل لازم، من أين أتيت بالتعدي؟ لم أسمع قبل ذلك في اللغة العربية. يقول هو بقاعدة تقول، بقاعدة هو يقول أبو حنيفة بقاعدة تقول أنه نستطيع أن نشتق من فعل لازم متعدي والعكس، ونستطيع أن نستخرج ونشتق من فعل متعدي أمر لازم. قال لا يوجد عندنا قاعدة من هذا القبيل. ما هو الجواب؟ الجواب فأجابه العلماء، بابا بالتعبير الإيراني، بابا هل اللغة العربية هي قواعد منصوصة أم هي أمور سماعية؟ أفرين، اللغة العربية أخذت من العرب الأقحاح على مستوى الأمور السماعية، يعني كلما كان يستعمل من العرب المستقيمين في اللغة العربية كان يدون، وكثيرا ما يستشهدون بالأشعار. أفرين صح أم لا؟ جيد. قالوا إذا كانت اللغة العربية ليست هي عبارة عن قواعد منصوصة لا يمكن أن نذهب يمنة ويسرى، وإنما أتت مصبوبة بهذه الطريقة، نعم إذا كان كذلك فيكون أبو حنيفة ما قاله هو الحق. ولكن أنت تعرف يا أبا حنيفة أن اللغة العربية أمور سماعية، وقد كثر الآن الجواب، وقد كثر استعمال مثل هذه الموارد أن يكون فعل لازم ويشتق منه متعدي والعكس. مثل ماذا؟ قال الشهيد الثاني مثل كلمة أكول، ولكن مثل بالعكس الآن الشهيد. أكول من فعل أكل، لا أكل متعدي أم لازم؟ متعدي. أوفرين، اشتق منه هذا أكول. أكول لازم أم متعدي؟ لازم.
أكون مبرر يعني
كثير الأكل صحيح، ولكن نحن نقول هذا عند قول فلان أكل نقول هذا لازم، ولكن إذا أرجعت إلى الأصل ما هو الأصل؟ الأصل متعدي. بالعكس الآن طهراء الأصل لازم، اشتقينا منه متعدي، عندما اشتقينا منه متعدي وقلنا هو مطهر لغيره تفسيرا لكلمة طهور، هذا ليس عزيز في اللغة العربية. طب أعطينا مثال لشيء ثاني. قال إذا كانت أصل الضابطة أن الأصل ممكن أن يختلف عن المصداق والفارع، فممكن أن يكون التفت لازم ويشتق منه متعدي، أيضا التفت الآن ممكن أن يقال بل قيل وسمع عن العرب أن أكل الأصل فيها متعدي وهي لازمة، فكما نقبل هنا لأنها أمور سماعية أن الأصل يختلف عن الفرع وبالعكس، كذلك في هذا المورد. طيب بناء عليه صار كلمة طهور وكلمة طاهر وطهورا عند أبو حنيفة شو؟ قال أبدا، المعنى واحد. يعني أبو حنيفة لا يوجد هناك تشكيك، قال طهور طاهر، فقد تفنن في التعبير وإلا المعنى واحد، لأنه لم يقبل موضوع التعدي. جيد، لذلك قال التفت، هو لم يذكر أبا حنيفة ولا شيء، وإن مباشرة في عبارته دفع ما ذكره أبو حنيفة فقال التفت. هكذا بدأ المطلب الرابع من هنا، قال هكذا والطهور مبالغة في الطاهر. بدأنا في الشرح أن تشكيك كذا كيف نقبل، قال والمراد منه هنا، يعني المراد من الطهور هنا يعني بركة هذا التعدي، قال الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني في أصله يريد أن يقول هكذا. هنا ما معنى هنا؟ يعني يريد أن يقول هو في أصله لازم، ولكن المراد منه هنا أن لأن الطاهر على قسمين، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وطاهر في نفسه مطهر لغيره، فالمراد منه هنا احتراز عن الغير مطهر لغيره، فكان التعدي من هذه الجهة لا بنفسه يعني، وإنما ببركة المطهر لغيره. قال جعل بحسب الاستعمال متعديا، وإن كان هو يرجع إلى في الأصل، تبع النكتة، جعل بحسب الاستعمال متعدي، وإن كان بحسب الأصل ماذا؟ لازم طهورا لازم. شوف الآن، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازم، هذا يريد أن يجيب ماذا؟ يجيب أبا حنيفة، يرضى على أبا حنيفة، على أبي حنيفة. قال كالأكول، يعني إذا قال أبو حنيفة ما هو دليلكم على ذلك، نقول أكول. وكثير من الأشعار أتى بها الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، أن الأصل يكون شيء والفرع يكون شيء آخر، وخرج بقوله يبقى المطلب الخامس، ولكن هذه مقدمة مطلب خامس. مطلب الخامس بالدقة يبدأ من كلمة وحينئذ، من كلمة وخرج بقوله إلى كلمة وحينئذ، هذه لها علاقة بالعبارة، لا يوجد فيها مطلب يحتاج إلى مزيد شارح. غدا إن شاء الله تعالى، غدا الدرسي، نبدأ من عبارة وحينئذ. بقي عندنا المطلب الخامس. ما هو المطلب الخامس كما ذكرنا؟ إشكالات الشهيد الثاني، بل الإشكالات الثلاثة التي سجلها الشهيد الثاني على تعريف الشهيد الأول. نعطي هذه الفقرة كمقدمة، ثم نأتي إلى إشكالات الشهيد الثاني ونتابع بإذن الله. أرجو التحضير جيدا، ما ذكرناه اليوم مراجعة مع كتابة مع مباحثة، وما سنأخذه إن شاء الله الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وخير الختام الصلاة على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.